السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه بعض التتمات في مصطلح الحديث، وكنا نرغب أن يقرأها الإخوة بأنفسهم في مسائل لا تحتاج إلى كبير جرح ولا إلى كبير تعليق، لكن من باب إتمام الفائدة والنفع أستعين بالله فأذكرها حتى لا يخلو الباب منها. يذكرون في أبواب مصطلح الحديث شيئا اسمه المدبج، أو في أصناف الحديث شيئا اسمه المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. فمثلا الأقران قد يكونان، أو القرينان قد يكونان مقترنان سنا أو سندا. فمثلا مالك والأوزاعي في طبقة واحدة، إذا ما روى مالك عن الأوزاعي يقولون مدبج، أو روى الأوزاعي عن مالك يقولون أيضا مدبج. فرواية الشخص عن شخص ليس بأكبر منه سنا ولا بأصغر منه سنا، ليس بأصغر منه طبقة ولا أدنى منه ولا أكبر منه طبقة. فمثلا نقول تقسيمات الحافظ ابن حجر، قسم الرواة إلى طبقات: الصحابة الطبقة الأولى، التابعيون الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فإذا كان الشخصان الراوي أحدهما عن الآخر من طبقة واحدة يسمون الحديث مدبجا. فمالك والأوزاعي في طبقة واحدة، فإذا روى هذا عن ذاك يسمونه مدبج. أحمد بن حنبل في طبقة علي بن المديني، كلاهما الشيخ البخاري، فإذا روى أحمد عن علي بن المديني يقولون مدبج، أو علي بن المديني عن أحمد بن حنبل يقولون عنه أيضا مدبج. هناك أيضا رواية الإخوة عن الأخوات، الإخوة عن بعضهم البعض: فلان عن أخيه، فلان عن زوجتي، فلان عن أبيه. كل هذه تأتي في مواطنها معروفة، إنما يذكرونها في أبواب مصطلح الحديث حتى لا يخلو المصطلح منها. رواية الإخوة والأخوات يعني شخص يروي عن أخيه، يقول: قد يروي الأخ عن أخيه أو عن أخته حديثا، مثل عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود، عمرو بن العاص وأخوه هشام بن العاص، عبد الشرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم. هكذا عدد تجد أنهم يرون عن إخوانهم: فلان عن أخيه. فرواية الإخوة عن الأخوة عن بعضهم، الأشقاء عن بعضهم، باب في المصطلح مبسوط في الكتب، وخاصة أولاد سيرين الستة. تعرفون أن سيرين مولى أنس بن مالك أولاده ستة كلهم محدثون: معبد بن سيرين، محمد بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى بن سيرين، وبنتان: كريمة بنت سيرين وحفصة بنت سيرين. فحين يروي محمد بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين، أو أنس عن معبد، فهذه رواية الإخوة عن الأخوات. رواية الأبناء عن الآباء، أو الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء مشهورة جدا: عن شعيب عن أبيه، عن جده سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة. أما رواية الآباء عن الأبناء فهي القليلة، تواجدها قليل. يقول أبو داود السجستاني يروي عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، أبو داود يروي عن ابنه أبي بكر ابن داود، لكنه لا يروي عن ابنه عبد الله. فأبو داود يقول: ابني عبد الله كذاب، يقول: ابني عبد الله كذاب. والأبناء الأباء شهيرة جدا كما سلف. أيضا في شيء اسمه المؤتلف والمختلف، أو المؤتلف والمختلف، كل جائز. مؤتلفان في الكتابة لكن مختلفان في اللفظ: سلام وسلام، محمد بن سلام ومحمد ابن سلام، هذه الكتابة واحدة، سلام وسلام الكتابة واحدة، حبان وحبان كتابة واحدة بدون تشكيل. فقد تبحث أنت عن راوي اسمه حبان في الحي المكسورة لا تجده في حرف الحاء في هذا الباب، لكن إذا بحثت في النهاية ستجد أنه حبان بالفتح. فهذا يسمونه المؤتلف والمختلف. وللحافظ البغدادي كتاب في هذا فقد تتشابه الأسماء، لكن الذي يعنيني الآن طبعا هناك أقوام أيضا منسوبون إلى غير أبائهم، شخص ينسب إلى أمه ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، معاذ ومعوذ ابن عفراء، سهيل ابن البيضاء، إلى غير ذلك. هذه كلها أبواب سهلة معروفة، إلى إسماعيل ابن علية وإسماعيل ابن إبراهيم نسب إلى أمه قيل علية، في نسب على خلاف ظاهرها. سعيد المقبوري قيل عنه المقبوري ليس لأن المقبوري قبيلة له، إنما لأنه كان يسكن قريبا من المقابر. خالد الحذاء قيل عنه خالد الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين وهم الذين يصنعون النعال. صهيب الفقير قيل عنه صهيب الفقير لأنه كان يشتكي فقار ظهره. عندنا ابن دقيق العيد أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه، فهذه نسب ليست على ظاهره. في باب من الأهمية بمكان ومعرفة أوطان الرواة، ماذا أستفيد إذا علمت أن معمر بصري من البصرة؟ في تراجم عدد من الرواة ترى أنهم يضعفون في بلاد معينة، يعني معمر إذا روى عن البصريين رواته ضعيفة لأنه خلط في الأحاديث لما ذهب إلى البصرة، ورواية الشخص عن أهل بلده أولى من روايته عن بلدة أخرى، أولى من روايته عن أهل بلدة أخرى. فمثلا المدني إذا روى عن مدني أقوى من إذا روى العراقي عن مدني، فمعرفة بلدان الرواة لها أهميتها. أحيانا يكون هناك رواة مبهمون، السند فيه زيد عن رجل، رجل لم يسمى، فهذا من أسباب تضعيف الحديث وبشدة، من أسباب لأن لا ندري هذا الرجل كذاب أم أنه ثقة، فهذا في الرجل المبهم. معرفة زمن الوفاة وزمن الميلاد له شأن وله تأثير، لكن الأولون لم يكونوا يهتمون بتواريخ الميلاد، ما كانت عندهم الآليات التي يثبتون بها تاريخ الميلاد. يعني المثقف منهم، كنا نرى ذلك في بعض بلاد اليمن الجبلية، عنده مصحف كبير اسمه الختمة، في أول صفحة للمصحف مقبر عندهم، ولد لي ابن في يوم واحد رجب سنة كذا كذا اسمه هو عبد الله، يسجلونها في المصاحف، لكن ما كانوا يهتمون اهتماما بالمواليد كاهتمامهم بالوفيات، لأن الأشخاص ذو الأهمية تحفظ تواريخ وفاتهم ولا تحفظ تواريخ ميلادهم. إذا مات أحمد بن حنبل مثلا، قل أحمد بن حنبل مات سنة كذا كذا، لكن عند ميلاده ما كان معروف أحمد بن حنبل ولا أحد يلتفت إليه. كذا الشافعي مثلا يقولون قل مات سنة كذا، يصعب أن تجد تسجيل تاريخ الميلاد، لكن ترى تاريخ الوفاة خاصة للمشاهير. وبالله تعالى التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأتابع، هناك أسماء وكنى وألقاب، فعلى سبيل المثال عمر بن الخطاب اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. أبو بكر الصديق كنيته أبو بكر، اسمه عبد الله بن عثمان، لقبه الصديق. فهناك كنى وأسماء وألقاب. هناك رواة لم يكاد يعرفوا إلا بكنيتهم كأبي هريرة رضي الله عنه، وأبو بكر لم يكاد يعرف إلا بكنيته أيضا، أبو أمام الباهلي اسمه صدي بن عجلان لم يكاد يعرف إلا بكنيته كذلك. هناك من تتعدد له الكنى، فعندنا علي بن أبي طالب له كنيتان، أبو تراب وأبو الحسن، أشهرهما أبو الحسن رضي الله تعالى عنهما. عندنا عثمان بن عفان اسمه عثمان، كنيته ذو النورين، عفوا لقبه ذو النورين، كنيته أبو عبد الله. وهكذا هناك من اشتهروا بألقابهم، الأعمش
مشهور بلامش بلفوا سليمان بن ميران الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو الزناد اشتهر بكنيته وإلا فهو عبد الله بن زكوان اشتهر غندر بلقبه وهو ربيب شعبة محمد بن جعفر ربيب شعبة اشتهر بلقبه بندار محمد بن بشار بندار اشتهر بلقبه أيضا وكاد عارم محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم وعارم معناه الشرير المفسد وكان بعيدا عن العرامة أي بعيدا عن الشر والإفساد. هناك سلاسل ينبغي أن تتقن لأنها متكررة جدا وتبنى عليها أحاديث. مثال لذلك مثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يلزمك أن تعرف أقوال العلماء فيها وأن تتقنها لأنها ستتكرر معك في مئات الأحاديث، فإذا مرت عليك خلاص تكون عندك رصيد من المعرفة بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا سلم السند إليها. سأل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يلزمك أن تتقن معرفتها أيضا، وما المأخوذ عليها باز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة كذلك، وكل هذه السلاسل أغلبها حسان. لك سلاسل فيها ضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث عن أبيه ليس بن سعد سلسلة العوفيين عن ابن عباس سلسلة العوفيين عن ابن عباس سلسلة تالفة ضعيفة الأسانيد. هناك عدة سلاسل معروف ضعفها معروف عند العلماء، وهناك سلاسل قوية كما سلف في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر الزهري عن سالم عن أبيه محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، سلاسل قوية وسلاسل ضعيفة أيضا وسلاسل متروكة كعبد الله بن زهر عن علي بن يزيد الألهاني عن أبي أمامة مشهورة بالضعف وإن لم يدخل فيها معاني ابن يزيد اشتدت ضعفا والله أعلم. هذا ثمة فوائد تأتي في حينها، وأقول أن التدريبات العملية على الأحاديث من ناحية تخريج الحديث والنظر في متنه ومقارنة متنه بسائر المتون الأخرى ومقارنة متنه بعموم الشريعة بعمومات الشريعة وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد والنظر في رجال الأسانيد والنظر في العلل، هذه النواحي العملية تثقلك لأن كثيرا من المصطلحات التي سبقت لا تكاد تستفيد منها كثيرا إلا بالناحية التطبيقية العملية، كالذي يدرس الطب أو يدرس الهندسة أو يدرس الصيدلة، كثير من العلوم التي درست لا فائدة فيها عند التطبيق العملي، لكن عندما يريد أن ينبغ الطبيب لابد أن يدخل المستشفيات ينظر كيف تزرع العمليات الجراحية يعالج المرضى يضرب الإبر كيف يستفيد من النشرات. فالعلم العملي التدريبي أيضا والبحث في الأحاديث ومتونها وعللها ورجال أسانيدها له تأثير كبير جدا بعد دراسة الحديث دراسة نظرية، ولعلنا إن شاء الله نعرج بعد ذلك على دراسة كتاب توضيح الأفكار للصنعاني في المصطلح كمرحلة متقدمة بإذن الله، ونعهد به إلى بعض إخواني يدرسونه بإذن الله تعالى في حال توفر النسخ لذلك بإذن الله تعالى. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم على خير دائما، وأخوكم السيد بن عبد العزيز الشرقاوي يسألكم دعاء لوالده فهو يحتاج إلى دعاء بالشفاء، أسأل الله أن يعافيه ومرضى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.